بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وهذه الزيادة وهو قوله وهو الآن على ما عليه كان كذب مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق، وليس هو في شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والإلحاد. ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. فقال هؤلاء: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وقد اعترف بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم هؤلاء بالإسلام ابن عربي، فقال في كتاب: ما لا بد للمريد منه. وكذلك جاء في السنة: كان الله ولا شيء معه. قال: وزاد العلماء: وهو الآن على ما عليه كان. فلم يرجع إليه من خلقه العالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود، فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شيء سواه. وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة. ولو تبقى
نعم لحظة، هذه كلمة مجملة حقيقة سيفسرها الشيخ فيما بعد، لكن بين هالكلمة تفسيرها مقاطع ربما يعني لا يترتبط بذهن القارئ. قول الشيخ: وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلم أهل القبلة، يقصد أن هذه النزعة أثرت حتى في المتكلمين الذين ليسوا من الملاحدة ولا من الفلاسفة، متكلمة الأشاعر والماتريدين أثرت فيهم هذه النزعة الفلسفية، كما هو ظاهر عند أبي المعالي الجويني قبل أن يرجع إلى السنة، وكما هو ظاهر أيضا عند الغزالي، وظاهر جدا عند الرازي ابن الخطيب ومن سلك سبيلهم، الذين أنكروا صراحة الصفات الفعلية لله عز وجل والصفات الذاتية ولجأوا إلى التأويل. الشيخ يشير إلى أن هؤلاء أي متكلمة أهل القبلة، لأنهم من المسلمين، من فرق الأفضال هم المسلمين، أن هذه النزعة يعني نزعة نفي المكان والزمان مطلقا بدون تفصيل أدت إلى إنكار الصفات الفعلية وتأويلها، وإلى إنكار الصفات الذاتية وتأويلها. وإن لم يشاركوا أصحاب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود الملاحدة في إنكار ذات الله عز وجل والقول بالحلول أو الاتحاد، ما شاركوهم في هذا الحد، لكن شاركوهم في يعني نفي ما هو من الصفات الإلهية لله عز وجل، ما هو من الصفات الذاتية والفعلية، زعما منهم أن ذلك يقتضي الحدوث والزمان والمكان. إذا قلنا أن الله مستوى على عرشه اقتضى ذلك المكان، أخذ من الشبهة الفلسفية والتي قالوا فيها الحديث الموضوع هذا وهو الآن على ما عليه كان. وأيضا زعموا أن إثبات العلوم يقتضي المكان، وزعموا أيضا أن بعض أفعال الله عز وجل تقتضي الزمانية والمكانية مثل النزول وغير ذلك. فأقول أن الشيخ أشار فعلا إشارة إلى مسألة منهجية مهمة جدا تدل على التداخل العقدي بين الفرق، وأن كل فرقة من فرق أهل الكلام ابتداء من الغلاة الفلاسفة الملاحدة كهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ، وانتهاء بمن ينتسبون لأهل القبلة أو هم من فرق أهل القبلة وهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية، عندهم قدر مشترك يشتركون فيه وهو الخوض في هذه المسائل ما بين تعطيل مطلق وما بين تأويل وما بين اضطراب في ذلك، كل ذلك تحت شبهة الزمانية والمكانية والحدوث، لأنهم أيضا هم يقولون الزمان والمكان حادث، فأدخلوا هذه القضايا كلها تحت ما يسمى بالزمانية والمكانية والحدوث، فمن هنا وقفوا تلك المواقف تجاه ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله المتباينة ما بين معطل ملحد منتهي وما بين مؤول، كل ذلك راجع إلى هذه الشبهة. نعم.
ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره لكنه متناقض، ولهذا كان مقدم الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين، كما يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد، وإنما الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان، قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك، فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير ويوجد.
ومن هنا ندرك الخطأ المنهجي الكبير الذي خالفت فيه الفرق الكلامية أهل السنة والجماعة، وأن هذا من الفوارق إذا عدت، من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المتكلمة، هذا الفارق الكبير الذي وقعت في جميع الفرق ما بين مقلين ومكثر، وهو أن أهل السنة والجماعة التزموا ما جاء في الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل الذاتية منها والفعلية وما كان فيها متعلق بذات الله عز وجل أو بأفعاله كما جاء في الكتاب والسنة، دون التزام لهذه المستلزمات التي إنما تحكم الخلق وهي ما سمى بالزمانية والمكانية والحديث. فهذا فارق كبير بين أهل السنة وبين خصومهم، دائما عند أهم قضية أو في أهم قضية من قضايا العقيدة هو أن يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. ومن هنا ندرك وجه الخطأ الكبير، خطأ منهجي كبير الذي وقعت فيه الكلابية وورثتها ومن سلك سبيلهم من الأشاعر الماتريدية في قولهم في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل، فإنما فعلوا ذلك لقبولهم لهذا الأصل واعتمادهم له في تقرير الصفات، وهو ما أشرت إليه قبل قليل أنه ألجأ إليه هؤلاء حينما خرجوا عن حد الشرع في جدال الفرق والتزموا لوازم باطلة، التزموا لوازم باطلة خرجوا فيها عن حد الشرع فألزموا بها. نعم.
ويجيبهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين، أحدهما أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية ويسميها ابن عقيل الأحوال.
نعم. هذه المسألة ستعتبر من أكبر المسائل وأقواها حجة عند السلف ضد المخالفين فيما يتعلق بصفات الله الفعلية، وهو أن المتجدد يعني أفعال الله عز وجل التي نحن نقول فيها إن الله يفعل متى شاء نقول أن الله سبحانه عز وجل يتكلم متى شاء، وهذا حق وهذا كمال لله، وأنه ينزل متى شاء وكيف شاء كما ورد في النصوص، وأنه ينادي عباده متى شاء وقد نادى قبل ذلك وسينادي يوم القيامة وهكذا، وأنه عز وجل صفاته الفعلية تحت المشيئة. هذه الأفعال أصولها من صفات الله عز وجل الثابتة، وكذلك مفرداتها من أفعال الله عز وجل، مفرداتها من أفعال الله. فالأصل في صفة الكلام أنها ثابتة لله عز وجل بذاته، أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله. في أفرادها ومفرداتها أيضا الله عز وجل يتكلم متى شاء. هذا التكلم المربوط بالمشيئة سماه أهل الكلام حوادث، حادثات، وقالوا إن إذا قلنا بأن الله يتكلم متى شاء فهذا يعني أن الله يحدث له حوادث، هكذا تحكم من عندهم، وزعموا أن الله يكون له قدرة لم تكن، وأنه ينشأ عنده إرادة لم تكن إلى آخره. كل هذه اللوازم التزموها بناء على قياس الخالق عز وجل بالمخلوق، وعلى الخضوع لهذه القاعدة الفاسدة أن الله كان وأنه لم يتجدد له شيء بعد أن كان، أو كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم أيضا هو على ما كان لا زمان ولا مكان كما زعموا. فزعموا أن تجدد الحادثات يقتضي الزمانية والمكانية في حق الله، وأنه يقتضي حدوث أفعال الله. هذه طبعا فلسفة، كلها هذه تخرصات وتوهمات وقياسات للخالق المخلوق، وليس أمام العبد الإنسان المسلم إلا أن يسلم بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأفعاله، والمستلزمات التي يراها في ذهنه ليست لازمة، ليست لازمة، والحق منها يلزم والباطل منها لا يلزم. فمن هنا أقول إن السلف قالوا أن المتجدد أي من هذه الأفعال الصفات الفعلية نسبة إضافية بينه وبين العرش. الشيخ حصر التجدد فيما يتعلق بالعلو والاستواء والنزول والمجيء، لأن أعظم أكثر أفعال الله عز وجل من هذا النوع، ذلك لأن العرش أعظم الخلق، العرش أعظم الخلق، فأعظم خلق الله عز وجل هو العرش، فنسبة الأفعال أغلبها مرتبط، أفعال الله عز وجل جاء ذكرها من كتاب السنة مرتبط بالعرش من حيث السياق النص، سياق النص النصوص القرآن والسنة. فالاستواء ربط بالعرش، العرش مخلوق، ما دون العرش داخل في العرش بالضرورة، الكرسي داخل في العرش، وكذلك بقية الأمور، بقية المخلوقات. فالعرش أعظم الخلق. كثير من الصفات يعني لله عز وجل ربطت في النص الشرعي بالعرش لأجل أن يتصور المخلوق أو الإنسان عظمة الله عز وجل، ولأن ذلك دال على أن العرش مخلوق لله. ومع ذلك فإن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش على ملك الجلالة، والعلو مرتبط بالعرش، لأن الفوقية، الفوقية على المخلوقات، وأعلى المخلوقات ما هي؟ العرش. والعلو كذلك مرتبط بالمخلوقات، علو الله عز وجل على المخلوقات ونحو ذلك. الشيخ أيضا سيأتي بهذه المسألة من وجه آخر يدل على أيضا أن السلف عندهم عمق بالتفكير لكنهم لا يتمادون في التفلسف، وهو أنه إذا قلنا هذا القول بأن الصفات الفعلية كلها مرتبطة أو أغلبها مرتبط ب يعني بعض المخلوقات، فالنزول نزول الله عز وجل من علوه، نزول يليق بجلاله، لا نفهم كيف أن يكون، كيف يكون، حتى كلمة من علوه هذه خطأ مني، نزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله، لكن النزول مرتبط بالعلو وبالفوقية لا شك. لكن أي وجه يكون ارتباط هذا أمر لا ندركه إطلاقا، لا ندركه ولا يمكن أن نتصور. فعلى هذا يعني لا يمكن الإنسان يفهم معاني العلو والفوقية والاستواء والنزول والمجيء إلا إذا عرف الفرق بين الخالق والمخلوق، إذا عرف أن الكرسي العرش وما دونه غير الله عز وجل. وهذه ما سيسير إليه الشيخ، إن المغايرة التي عرفناها من خلال صفات الله الفعلية، المغايرة بين الخالق والمخلوقات، هي أكبر دليل عقلي وشرعي على أو رد عقلي وشرعي على أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود. لأنه حينما زعموا أن الله هو المخلوقات قيل لهم إذن ما معنى الاستواء وما معنى الفوقية وما معنى العلو؟ وهذا ما سيفجير. المهم نقف عند النقطة، لأن النقطة في غموض قول الشيخ أن المتجدد نسبة وإضافة بينه أي بين الله عز وجل وبين العرش، لأن العرش أعظم الخلق، فالعلو والنزول والمجيء والاستواء إنما نفهم حقيقتها من خلال ما فهمنا من وجود العرش، وأحيانا ربط هذه المخلوقات بأفعال الله عز وجل كالاستواء. نعم.
أحدهما أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل الأحوال. وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض من المسلمين وغيرهم، إذ لا يقتضي ذلك تغيرا ولا استحالة.
نعم، الشيخ يشير إلى ما ورد في النصوص، ما يشير إلى يعني اجتهاد من عنده. يعني الله عز وجل ذكر أن الاستواء كان جاء بعد خلق السماوات والأرض، لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات قال ثم استوى على العرش. فهذا له مفهومان، مفهوم يتعلق بالله عز وجل، ومفهوم يتعلق بتصورنا نحن عن فعل الله. بالفعل أفعال الله على نوعين، أفعال تتعلق بصفاته فهذه أزلية، وأفعال تتعلق بأثار فعله في خلقه فهذه تتجدد. فالاستواء يعني الله عز وجل ذكر لنا أن الاستواء متجدد، النزول والمجيء يتجدد. ما معنى يتجدد؟ لا يعني أنه يحدث لله قدرة لم تكن أو فعل لم يكن يعني من صفاته، لا، يتجدد بأن أحاده وأفراده تكون بعد أن لم تكن. فهذا أمر يدل على الكمال لا نقص لله عز وجل، ولا يدل على أنه عز وجل حدث له ما لم يكن من حيث القدرة كالخلق. فالخلق متجدد أليس كذلك؟ لكن هل يجوز أن نفصل صفة الخالق عن الله عز وجل ونقول ما حدثت له إلا عندما وجد الخلق؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. فالله خالق قادر مريد قبل وجود المخلوقات والمقدور عليها، وكذلك بقية الصفات. يعني إذن الذي حدث من أفعال الله عز وجل هو من حيث هو أفعال لا شك أنه حال، لكن من حيث هو صفات لله عز وجل من حيث القدرة والخلق فليس بحال. وهذا الفرق بين فهم السلف وفهم الآخرين، ويسمى ذلك أحيانا في عرف المتكلمين تجدد. ولذلك قالوا لا يليق أن الله عز وجل يتجدد له شيء، لتجدد حدوث، فالاستواء حدوث والله، فلذلك نفوا الاستواء، والنزول حدوث والمجيء حدوث. نقول الحدوث من حيث هو يعني أثره، لا من حيث أصل القدرة عليه أو من حيث أصله في كون صفة الله عز وجل. ولذلك لجأ الذين يعني مالوا إلى أهل الكلام مثل ابن عقيل إلى تفسير هذا بالأحوال، يعني كأنه أبت نفسه أن يسميه فعالا. والأحوال هذه فلسفة، مثل فلسفة النصارى في قولهم بأن الأقانيم أحوال، ليهربوا من معضلة أنه لا يستحيل أن يكون الواحد ثلاثة، فقالوا أحوال. هذا هروب من التصريح بالشرك، ومثل مقولة من يسمى بأبي هاشم المعتزلي، الأحوال عنده شبيهة بهذه الفلسفة. يعني بدل ما يقول أن هذه الأمور صفات الله عز وجل، أفعال لله يفعلها متى شاء كما يشاء سبحانه، وذلك من كمال قدرته. قال هذه أحوال لله. فهذه في اضطراف، العبارة في اضطراف. نعم.
والثاني أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فهو مثل مجيئه وإتيانه ونزوله وتكليمه لموسى وإتيانه يوم القيامة في صورة ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص، وقال به أكثر أهل السنة والحديث وكثير من أهل الكلام، وهو لازم لسائر الفرق.
نعم، لازم لسائر الفرق. ما معنى ذلك؟ أولا كلمة كلام الشيخ في قوله الثاني، يعني الثاني مما يرد به السلف على، وهو رد منهجي في الحقيقة، مما يرد به السلف على الهواء، وهو يعني من فارق المنهجية بين السلف وبين المخالفين، أن أفعال الله عز وجل وإن سموها، أي سماها أهل الكلام، تحول من حال إلى حال، فإن ذلك دليل الكمال. إذا كان هذا لا يعني النقص، والنقص منفي عن الله جزما، ثم التحول من حال إلى حال إذا كان فيه جوانب نقص عند المخلوقات، فليس هذا لازما في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فنحن نعلم ونعلم يقينا أن كثير من أحوال العباد التي يكون فيها قدرة على التحول من حال إلى حال إنها إلى الكمال أقرب، فلماذا لا يكون الله عز وجل أولى بالكمال؟ وعلى سبيل المثال، أليس القادر على أن يتكلم في أي وقت ما دام الآن الإنسان الذي يقدر أن يتكلم متى شاء أكمل وأقدر من الذي لا يستطيع أن يتكلم أبدا أو أحيانا يتعثر في الكلام؟ ليس القادر على الكلام دائما متى شاء ما دام حيا أكمل ممن لا يتكلم أبدا وهو الأخرس أو الذي يتعثر في كلامه؟ أليس هذاك أكمل؟ طيب، إذن لماذا أنت المخلوق تنسب الكمال للمخلوق وتلفيه عن الله عز وجل؟ فالأحوال، وجود الأحوال على وإن كانت تعبيرات يجب أن نتفاداها، لكن لما وقعوا فيها نلزمهم بالقواعد العقلية. نقول الأحوال إذا كانت تدل على كمال وانتفقت مع نصوص الكتاب والسنة، وإن كنا نتفادى أن نسميها أحوال، لكن ما دامت دلت على الكمال فلا شك أن وصف الله بها عز وجل هو الحق بدون تأويل. فالاستواء على العرش كمال، القدرة على النزول والمجيء أكمل من عدم القدرة عليه، قدرة على الكلام أكمل، وكون القادر على الكلام يتكلم متى شاء أكمل من من يقدر لكن لا يستطيع أن يتكلم إلا أحيانا، وهكذا. فإذا إذا إن ذلك يعني وصف الله عز وجل بالأصبات الفعلية، وإن اقتضى تحول من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فإنه كمال وليس نقص، لكن نثبته لله على ملك جلاله. اللوازم التي تلزم في التحولات عند المخلوقات لا تلزم في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الكمال مطلق، له الكمال المطلق سبحانه. وكذلك اللوازم التي تلزم من الصفات الفعلية، يعني من بعض الجوانب التي يعتبرونها نقص مثل الحدوث بعد العدم وهكذا، هذه أمور أيضا بالنسبة لله تدل على الكمال لا تدل على النقص. لكن إن كانت في المخلوق نقص، فالجانب الذي في نقص ينفى عن الله، لا ينفى الأصل، لا ينفى أصل الصفة التي هي كمال. فما يتوهمه هذا المتوهم من جواب النقص، من جوانب النقص، ينفى عن الله ولا تنفى عن الله الصفة بذاتها. فالمجيء والإتيان والنزول والتكليم إلى آخره، هذه كلها يعني شؤون لله عز وجل، والله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني مما يدل على كماله. دليل قاطع على أن الذي يكون كل يوم في شأن أكمل من تنقطع الشؤون في حاله والأحوال. قوله هو لازم لسائر الفرق، هذه مسألة مهمة، وهو أن كل من يعني كل فرقة لازم تقر بجانب من هذه الجوانب تلزم به، فتلزم ببقية الأمور الأخرى. فنبدأ بأخفها. الأشاعرة الماتريدية التزموا إثبات سبع صفات الله عز وجل، منها السمع والبصر لله سبحانه، وهذا حق. فالسمع والبصر تتعلق بالأسماء السمع بالنسبة لله عز وجل، تتعلق بالسمع والبصر المطلق اللي هو الكمال، وتتعلق أيضا بالمسموعات والمبصرات. المسموعات والمبصرات أي ستتجدد؟ إذن بالنسبة للسمع والبصر اللي أثبتوه يحدث فيه الأحوال والشؤون والتجدد. فلما جاء الاستواء والنزول والمجيء نفوه بدعوى أن هذا يقتضي التجدد والحدوث. نقول أيضا السمع والبصر يقتضي التجدد والحدوث. قد يكون السمع والبصر أيضا لهم في فاسه معين. نقول حتى الإرادة، أليست إرادة الله عز وجل إرادة مطلقة، وإرادة أيضا خاصة بالمرادات وهي المخلوقات. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هل الأشياء لها حصر؟ لها حصر. إذن كذلك وأيضا الأشياء تتجدد، الله عز وجل يتجدد له من الشؤون في خلقه ما لا يحصى. إذن الإرادة تتجدد لله، تتجدد في مفرداتها لا في كونها صفة لله. كونها صفة هذه لازمة، لكن متعلقها بالمرادات تتجدد. إذن لماذا نفيتم تعلق مشيئة الله بالمجيء والاستواء والنزول والصفات الفعلية والكلام لله عز وجل ونحو ذلك، ثم أثبتتموها في الصفات الأخرى؟ وهكذا بقية الفرق، حتى الجهمية الذين ما يثبتون لله عز وجل إلا مجرد الوجود، نجد عندهم ما يلزمهم، لأن الوجود بحد ذاته يلزم منه أن الموجود لا بد أن يكون إذا كان كامل حي وقادر وإلى آخره. أما وجود بدون صفات فيكون عدم، فيكون نقص. فحتى الجهمية الذين لا يقرون إلا بالوجود يلزمهم من خلال إثبات الوجود، نقول أليس من الكمال للموجود أن يكون كذا وكذا وكذا؟ الموجود الحي أكمل من الموجود الميت، أليس كذلك؟ إذن لا بد يصفون الله عز وجل عندما اعترفوا بأنه وجود بأنه حي، والحي من كماله أن يكون قادر، والقادر من كماله أن يكون مريد، ومن كماله أن يكون سميع بصير، وهكذا. فهذا معنى قول الشيخ وهو لازم لسائر الفرق. نعم.
وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والمخلوقات والصفات الفعلية. وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا وهو الآن على ما عليه كان، ليس معه غيره كما كان في الأزل ولا شيء معه. قالوا إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه، فليس إلا هو، فليس معه شيء آخر لا أزلا ولا أبدا، بل هو عين الموجودات ونفس الكائنات. وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ المصور، وهم دائما يهدون بهذه الكلمة وهو الآن على ما عليه كان، وهي أجل عندهم من قل هو الله أحد ومن آية الكرسي، لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذي هو إلحادهم. وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من كلامه ومن أسرار معرفته. وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلها ولم يروها أحد من أهل العلم، ولا هي في شيء من دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة، ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة، وإنما مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهم وتعطيل بعض الصفات. ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء. وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش. ولهذا
وهذا يذكرنا الأصل سبق أن أشرت إليه أكثر من مرة، وهو مهم خاصة في هذا الوقت عندما ضاعت مناهج الاستدلال عند الناس اليوم، وهو أنه لا يلزم من كل قاعدة مطلق مفهومها أو المفهوم المطلق لها. فكثير من القواعد الشرعية تجد لها استثناء. فمثلا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، يعني هذا فيه يعني عموم لقاعدة معينة، لكن قد يكون لها استثناء لا يلغي مفهوم الأولية، وهو أن هناك خلق من خلق الله مثل العرش قبل أن تكتب أو قبل أن يوجد الكتاب الذي هو أم الكتاب الذي كتب الله فيه المقادير، قبل أن يوجد القلم، وهكذا في كثير من الأمور. هذا يعني تجد للقاعدة استثناء، هذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة لكنه يشمل ما بعدها، يشمل ما دون القاعدة. وهذا كثير سواء في الأخبار مثل قضايا العقيدة، كلها أخبار هي لا تتناسخ، لكن يكون أحيانا للقاعدة مفهوم يحكمه السياق أو تحكمه النصوص الأخرى. وهذا أيضا ويشمل أيضا الأحكام، أحكام المكلفين أو الأحكام تتعلق بالدنيا بالناس في الدنيا والآخرة. فيعني القواعد هذه العامة لا يلزم أن تكون يعني مفهوماتها مطلقة ليس لها أي تقييد أو ليس لها أي استثناء. ولذلك يجب على كل طالب علم يعني أن يعرف مناهج الاستدلال، وأن النصوص يرد بعضها إلى بعض، وأنه قد يأتي أحيانا نص يمثل النفي عن شيء مطلقا لكن يقيد هذا النص بمقيد آخر. فيدل على هذا ما ذكره الشيخ وما سيذكره أن العرش متقدم على القلم مع أنه مخلوق، أنه مخلوق. إذن كون كل المخلوقات يعني مخلوقة بعد القلم لا يعني أن ذلك على الإطلاق من جميع الوجوه، فيستثنى ما يرد استثناءه بالنصوص. نعم.
ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذا الخلق المذكور في قوله
قبل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أي منذ أن بدأ القلم، ولا هناك أمور كائنة قبل القلم، ما يمنع ذلك من أن يكون النص له مفهوم يقيد بنصوص أخرى. وهذه كما قلت تجدونها هي محل الإشكال والاضطراب واللبس ومداخل الشيطان على أهل الأهواء أو الذين عندهم قصور في العلم. وهذا أيضا نبهنا إلى مسألة أخرى مهمة، أهمية الوقوف عند أقوال الراسخين في العلم. الراسخ في العلم هو الذي يحيط من النصوص أكثر مما يحيط بها غيره، فمعناه أنه يعرف من الاستثناءات والضوابط والقيود والمفسرات والمبينات من النصوص ما لا يعرف غيره. ومن هنا ندرك قيمة الراسخين في العلم في مثل هذا الوقت الذي استهان فيه كثير من المنتسبين للعلم بالعلماء الكابر الكبار الذين أصحاب العلم الموسوع الشمولي، ويتعالون عليهم ويستهزئون أحيانا بفتاواهم وأقوالهم بسبب أنهم يقفون عند النصوص وما يعلمون أن هذه النصوص لها مقيدات ولها مفسرات ولها ربما نواسخ ولا غيرها التي لا يدركها إلا العالم الراسخ. فنعم هذا إذا كان في الأخبار فبالأحكام من باب أولى. تفضل.
وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن.
أنت تلوت الآية ما تلوت الآية؟
فقال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذا الخلق المذكور في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. ثم خلق عرشه على الماء.
نعم. كلمة عماء هذه أحيانا توهم بعض الناس بأمور قد تكون يعني بعيدة عن تصور الحق. طبعا كلمة عماء كلمة مجملة، لكن يفسرها عموم النصوص وعموم ما ذكر الله عز وجل من شؤون الخلق. فكلمة عماء هنا لها عدة دلالات. فالعماء قد تعني الفضاء الخالي من المخلوقات، وقد تعني الماء الذي فسرتها النصوص بأن معنى الماء، والله أعلم بمعنى الماء هل هو الماء المعهود عندنا هنا أو عنصر من عناصر الله أعلم، هذا أمر غيبي. فلذلك لا ينبغي للناس أو لطالب العلم أن يخوض في مثل هذه الأمور على سبيل الجزم في مفهوم ودلالات هذه النصوص، إنما نفهم منها ولو لم نفسرها بهذا الفهم، نفهم منها أي من لوازم كلمة عماء إنه لا وجود للمخلوقات. هذا هو الذي يهمنا بجانب ما نفهمه وما نفقهه ويفيدنا في فقه هذا النص، إنه لا توجد المخلوقات، هذا ما معنى أنه في عماء. نعم.
فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء، وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي ذلك آثار معروفة. والدليل على أن هذا الكلام وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه. أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا، مثل قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله أينما كانوا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال والله مع الصابرين في موضعين، وقوله إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، وقال الله إني معكم إن معي ربي سيهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. فلو كان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا هم معه بل ما معه شيء آخر، امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته، فإن المعية توجب شيئين، كون أحدهما مع الآخر. فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم هو الآن على ما عليه كان لا شيء معه، بل هو عين المخلوقات. وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين، فإن معناها المقارنة والمصاحبة، فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع أن لا يكون الآخر معه، فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة أصلا بل هم هو.
نعم، هذه الحقيقة بديهية، لكن أحيانا في مثل هذه المقالات الشاذة والموزلة في الضلال يلزم التنبيه على البدهيات، وإن كان التنبيه البدهيات أحيانا يحدث إشكال، لكن لا بد منهم ما دام هذا المذهب وجد له أتباع ودعاة. والآن دعاة هذا المذهب بدأوا يخرجون أعناق هذه البدعة من الحدثيين وبعض الكتاب الذين يعجبون بهذه المذاهب يسمونها مذاهب فلسفية. فالشيخ يعني يقرر بدهية إنه الله عز وجل ما دام ذكر أنه مع خلقه ومع بعض خلقه فهذا دليل على أنه مغاير لخلقه. والإنسان ولله المثل الأعلى، الإنسان لو رأيناه يخاطب نفسه كأنه يخاطب آخر، لو كان على ما يزعمون أن الله هو الخلق والخلق هو الله، فعلى هذا يكون خطاب الله لنفسه أبدا. ولو شير رأينا واحد يخاطب نفسه على أنه غير هذا الشخص أو يخاطب نفسه على أنه، قلنا هذا مجنون. فعلا لا بد أن يحكم عليه بالجنون، وأنت تحكي مع من؟ إذا قال أحكي مع نفسي. فكذلك هم حكموا على الله عز وجل بمثل هذه الصورة الشنيعة في حق الله كما كانت اليهود تفعل. الله عز وجل يقول إني معكم ويخاطب عباده على أنه معهم جملة ومع بعضهم في المعية الخاصة، ثم يقولون هو وين عقولهم؟ على الأقل إذا الله عز وجل أعمى بصائرهم عن تدبر آيات الله، أين العقول تتميز بين الواضحات بين البدهيات بصرف النظر عن الهداية، أو إذا الإنسان ما اهتدى قد لا، لكن أيضا البدهيات العقلية تجاوزوها، ما كأنهم عندهم عقول، بل استخدموا عقولهم في كسر هذه البدهيات. نعم.
الوجه الثاني أن الله قال في كتابه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخر، ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقا أو يقول إن معه عبدا مملوكا أو مربوبا فقيرا أو معه شيئا موجودا خلقه، كما قال: لا إله إلا هو، ولم يقل لا موجود إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شيء معه إلا هو، بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها.
ومن هنا ندرك أيضا أمر آخر، وهو خطأ مدى خطأ المتكلمين من الأشاعر المتردية الذين فسروا لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، لا إله في الوجود أو لا موجود إلا الله. نحن نقول لا إله إلا معبود بحق، فتفسيرهم لا إله إلا الله بمعنى لا موجود أو لا إله في الوجود إلا الله هذا خطأ. نعم.
وهذا كما قال: وإلهكم إله واحد، فأثبت وحدانيته في الألوهية ولم يقل إن الموجودات واحد، فهذا التوحيد الذي في الكتاب الله هو توحيد الألوهية، وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره، فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو إياه؟ وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر دليل على أن ذلك ممكن، كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى، فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ولا شيء معه أصلا امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى، فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة، ولا يجوز أن تجعل آلهة ولا تدعى آلهة. وأيضا فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء ويدعى كل شيء، إذ لا يتصور أن يعبد غيره فإنه هو الأشياء، فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله، وهو عند الملاحدة ما دعا معه إلها آخر، فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركا جعله توحيدا، والشرك عنده لا يتصور بحال. الوجه الثالث أن الله لما كان ولا شيء معه لم يكن معه سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا دواب ولا شجر ولا جنة ولا نار ولا جبال ولا بحار، فإن كان الآن على ما عليه كان فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الأعيان، وهذا مكابرة للعيان وكفر بالقرآن والإيمان. الوجه الرابع أن الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكر كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح، فإن كان لا شيء معه فيما بعد فما الفرق بين حال الكتابة وقبلها، وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة.
نعم.